أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في أحكام الغصب. وصلنا إلى المسألة 812. قال المصنف حفظه الله: يتقوم الغصب كما عرفت. طبعا عرفت في التعريف، يعني الغصب يصير غصب ويأخذ واقعية الغصب، فعلا هذا غصب بهذه الحالة اللي هي شنو؟ استيلاء الغاصب على المغصوب. زيد يجي يستولي على سيارتي وصيرورته تحت يده عرفا، صارت سيارتي يقودها زيد أو ياخذها ومخليها بالجراج ماله أو إلى آخره. ها هو هذا الغصب، يعني تقوم الغصب بذلك، يعني فعلا صارت سيارتي مغصوبة أو داري سكنها أو فرسي ركبها وهكذا. واضح أعزائي؟ وبالتعريف احنا اشرنا الى مثل هذا الامر. قال: ويختلف ذلك باختلاف المغصوبات، لانهن اصلا اكو عندنا منقولات وغير منقولات، كل بحسبه. ويختلف ذلك باختلاف المغصوبات، فيتحقق في المتاع والطعام ونحوهما من المنقولات بأخذها باليد مثلا، يأخذها بإيده، فلوس أخذهن، موبايل، كتاب إلى آخره، يستولي عليه يصير جوا إيده زين. وكذا يتحقق بنقلها إلى ما تحت يده من بيت أو دكان أو مخزن أو قاصة أو إلى آخره. المهم مدام داخلات في ملكه، دخل الشات مالتي الى الاسطبل ماله مثلا او المراح مال، فهذا هنا يعتبر غاصب. الكتاب مالي صحيح مو تحت يده لكن بمكتبته، فهذا يعتبر غاصب له. وهكذا، او مخبلي، وان لم ولو لم يكن ذلك بمباشرته بل بأمر الغير به. راح جاب الاثنين من ذول العصابشية أو العمال، قالهم انقلوا البضاعة مال الشيخ من فلان مكان إلى المخزن مالي، حولوا البضاعة، ومو هو اللي أخذها بس جاب عمال نقلوا البضاعة مالتي إلى، فصار غاصب هو. بل بأمر الغير به، كأن ينقل الحمال بأمره متاعا للغير بدون إذنه إلى بيت الغاصب، أو طعاما منه من المغصوب منه إلى مخزن آخر مخزن الغاصب، فإنه يكون بذلك الأمر اللي هو أمر به الحمال مثلا أو العامل أو إلى آخره، فإنه يكون بذلك غاصبا للمتاع أو الطعام. وهكذا هذا بعض الأمثلة جابها. ويتحقق في مثل الفرس والبغل والجمل من الحيوانات بالركوب عليها وأخذ مقودها وزمامها، يقود الرشمة مالتها مثلا، كما يتحقق في مثل الغنم بسوقها بعد طرد المالك أو عدم حضوره إذا كان تمشي بسياقه، يسوقها وهي تمشي قدامه، وتكون منقادة لسائقها. فلو كانت قطيع غنم في الصحراء معها راعيها فطرده، طردت الراعي، واستولى عليها بعنوان القهر والانتزاع من مالكها، وجعل يسوقها وصار بمنزلة راعيها. بعد اللي انطردت الراعي مالها وصرت أنا هسلي أرعاها، يحافظ عليها ويمنعها عن التفرق والتشتت، ويدافع عليها طبعا من الذئاب والسباع وإلى آخره. فالظاهر كفاية ذلك في تحقق الغصب، صارت مغصوبة. لماذا؟ قال لصدق الاستيلاء. هذا عرفا يقولون انت مدام طردت الراعي مالها وانت صرت ترعى بيهن، صرت انت غاصب لهذه المواشي، ووضع اليد عليها عرفا. عرفا يقولون هسه هي تحت ولايتك هاي الاغنام وهكذا. اي ما يجوز، ما يجوز يعني واحد يصلي في ملك الاخرين بدون اذنهم، هذا غصب يعتبر. هيثم نفس الكلام، ما يجوز. زين، هذا في المنقول، هاي المنقولات. واما في غير المنقولات اللي هي مثل العقارات، فيكفي في غصب الدار ان يسكنها او يسكن غيره ممن يأتمر بأمره، جاب مثلا جاب مستأجرين وقعدهم بدار مع الناس، هسه ذولا سافروا هواي، هاي صارت عندنا الأخوة اللي تهجروا من مكاناتهم وأجي أنا أسكن بدارهم، ما يصير هذا غصب. أو لا، مو أنا أسكن، أجيب مؤجر أسكن بدارهم، هذا أيضا يعتبر غصب. ممن يأتمر بأمره فيها بعد إزعاج المالك، إزعاج يعني إزاحة المالك عنها، أو عدم حضوره، مهجر مسافر إلى آخره. وكذا لو أخذ مفاتيحه، يعني هاي من مصاديق الغصب عرفا، وكذا لو أخذ مفاتيحها من صاحبها قهرا، وكان يغلق الباب ويفتحه ويتردد فيها. أخذت المفاتيح مال البستان وأني أدخل وأطلع بالبستان كأنما بستاني، حتى لو على مسمع ومرأة من صاحب البستان، بس ما يقدر يسوي لي شيء. هذا يعتبر تصرف من عندي، هذا يعتبر تصرف غاصب. قال وكذا الحال في الدكان والخان مثلا، الدكان والخان مثلا ومثلها البستان، إذا كان لها باب وحيطان. وأما إذا لم يكن لها باب وحيطان البستان، فيكفي دخولها والتردد فيها. إذا بي البستان، إذا بي سياج وباب وعد المفاتيح وطب وأطلع، إيه هذا يعتبر غاصب. وإذا ما بي وهم أطب وأطلع براحتي بهذا البستان، يعني تصرف تصرف المالك كأنما، هذا يعتبر أيضا غاصب. إذا بموافقتهم ما يعتبر غاصب هذا حورا. لا مو غاصب هذا، هم ينطوه لهم بإرادتهم. زين، قال فيكفي دخوله والتردد فيها بعد طرد المالك، العفو. قال وكذا الحال في الدكان والخان ومثلها البستان، إذا كان لها باب وحيطان. وأما إذا لم يكن لها باب وحيطان، فيكفي دخولها والتردد فيها بعد طرد المالك بعنوان الاستيلاء وبعض التصرفات فيها. وكذا الحال في غصب القرية والمزرعة وهكذا إلى آخره، يغصب قرية كاملة، قد يكون يغصب مزرعة كاملة وإلى آخره. المهم الريدها عرفا صارت تحت تصرف غير المالك وبدون إذن المالك، هذا هو اللي نسميه غصب. واضح أعزائي؟ قال هذا كله في غصب الأعيان. وأما غصب المنافع فإنما هو مرة أكو غصب أعيان ومرة أكو غصب منافع الأعيان، هذا كله في غصب الأعيان اللي أخذناه. وأما في غصب المنافع فإنما شلون راح يتقوم هذا؟ هو بانتزاع العين ذات المنفعة عن مالك المنفعة، مو إلا مالك العين، مالك المنفعة، وجعلها تحت يده. يعني زيد مأجر البيت من عندي، ويجي عامر يطرد زيد ويقعد هو يقول أنا راح تصير مؤجر أو أنا أقعد هذا الشهر بي. فهنا هو ما غصب العين، غصب المنفعة، غصب المنفعة اللي هي استحقاق زيد، لأن زيد اللي مأجر الدار من عندي. وهكذا وجعلها تحت يده، كما في العين المستأجرة إذا أخذها المؤجر. أنا أجرت الدار إلك لمدة 6 أشهر ودفعت لي التل أجار، وجيت ورا شهر طردتك وأنا قعدت بالبيت. هي المنفعة هنا مال الدار لمدة 6 أشهر إلك، من ما خليتك تسكن بيها وأنا سكنت بيها هنا غصبت العين. طبعا هي العين عيني مالتي داري، لكن المنفعة منفعتك، أنت لازم تسكن بالدار. شوفوا، إذا أخذها المؤجر أو شخص ثالث مثل ما مثلنا بشخص مال عمر المستأجر واستولى عليها في مدة الإجارة، سواء استوفى الغاصب تلك المنفعة التي ملكها المستأجر أم لا. حتى لو ما استوفاها، مجرد ما عطلها طردت المؤجر وما خليته يسكن به، لا هو سكن بيها ولا أنا سكنت بيها ولا سكنت بيها مستأجر آخر. فإذن هنا شو تكون أعزائي؟ تكون أيضا غاصب أنت للمنفعة، لأن أنت فوتت المنفعة عن صاحبه. واضح؟ المسألة 813، لو دخل الدار الغاصب، لو دخل الغاصب الدار وسكنها مع مالكها، هذا أبو البيت قاعد ببيته وجيت أنا جبت غراض وقعدت وياه بالبيت غصبا عليه مع مالكها، فإن كان المالك ضعيفا غير قادر على مدافعة الغاصب وإخراجه، فإن اختص استيلاءه، استيلاء الغاصب وتصرفه بطرف معين قاعد بغرفة واحدة منها، اختص الغصب والضمان بذلك الطرف، أنت غاصب لغرفة من غرف داري دون الأطراف الأخرى اللي ما استولى عليه. البيت مالي بيه 4 غرف، إجا قاعد بغرفة من الغرف غصبا عليه، صار غاصب لهاي الغرفة، أما بقية الدار لا، دون الأطراف الأخرى التي لم يستولي عليها. وإن كان استيلاءه وتصرفه وتقلباته في عامة أطراف الدار وأجزائها، فالأظهر كونه غاصبا وضامنا لتمام الدار، لا ضامنا لها بالنسبة. إذا يتجول بالبيت كله ويفتر، صحيح هو ساكن بالغرفة بس يطبخ بالمطبخ ويطب للصحيات ويقعد بالاستقبال وإلى آخره، فهذا يعتبر غاصب للدار كله. فالأظهر كونه غاصبا وضامنا لتمام الدار، لا ضامنا لها بالنسبة، مدام يتصرف بكل الدار، فإذا هنا هو ضامن لكل الدار وغاصب لكل الدار. فلو انهدم بعضها ضمن تمام ذلك البعض، كما يضمن منافعها المستوفات بل والمفوتة. أكو فرق بين المنافع المستوفات والمفوتة. المستوفات هو ساكن بيها مستفيد منها مستثمرها، والمفوتة لا، بس الدار طلعني من عدها، ولا أنا قعدت بيها ولا هو قعد بيها، بس هو قفل الدار وما يخليني أقعد بيها، فهذا فوت علي منافع يسموها المنافع المفوتة، أجور مثل الدار اللي لا هو سكنها ولا خلاني أنا أسكنها. كما يضمن منافعها المستوفات بل والمفوتة دون ما استوفاها المالك. المالك ما استوفى تلك المنفعة لكن ذاك حرمني منها بنفسه. فهذا كل شيء يكون أعزائي مضمون على اليمن على الغاصب. هذا إذا كان المالك ضعيفا. وأما لو كان الساكن ضعيفا الساكن من هو أعزائي؟ الغاصب. إذا أنا ما أقدر للغاصب يأذيني يضربني يسجني يقتلني هذا يصير غصب. أما إذا هو فقير وأقدر أنا أطرده وأقدر أنا أتصرف بالدار وأنا ساكت علي شنو الفائدة؟ هذا ما يسموه غصب بعد. واضح؟ وأما لو كان الساكن ضعيفا الساكن كتبوا عليه الغاصب. واضح؟ وأما إذا كان الساكن ضعيفا بمعنى أنه لا يقدر على مقاومة المالك وأنه كلما أراد أن يخرجه من داره أخرجه. شو وقت ما المالك يقدر يطرد هذا الغاصب؟ ضعيف ليه؟ يقدر يطرده. فالظاهر عدم تحقق الغصب. هذا ما يسموه غاصب لأن تقدر تطلع. بل ولا اليد ولا تتحقق قاعدة اليد. ولا اليد فليس عليه ضمان اليد. قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. تشتغل هنا لا ما تشتغل. ليش ما تشتغل؟ لنهاية تقدر تطلع من الدار. وانت ما طلعت. ما دام تقدر تطلع من الدار وانت ما طلعته. فإذا هذا ما يعتبر غاصب. فليس عليه ضمان اليد. نعم عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام كونه فيها. نعم صحيح. نقول له ما دام استوفى سكن بهذه الدار هو ضعيف أقدر أطلع وأنا عفته. المهم ما دام أنا عفته وبقى لمدة أسبوع أو شهر وكذا أقدر أخذ منه أجور السكن. يا يستوفي منه منافع الدار التي استوفاها ما دام كونه فيها. واضحة يا أعزائي؟ نروح للمسألة 814. لو أخذ بمقود الدابة فقادها وكان المالك راكبا عليها. المالك صاعد على الجمل خلنا نفترض وأنا جيت أخذت لجام الجمل أو الفرس. لو أخذ بمقود الدابة فقادها وكان المالك راكبا عليها فإن كان في المالك اللي هو الراكب ضعف ما يقدر شي يسوي وعدم الاستقلال بمثابة المحمول عليها صار بعد مالك القيمة المالك يا بمو المالك صاعد عليها. قال عمي هذا المالك صاعد عليها حالة حال وجود المالك حالها حال السرج حالها حال البضاعة اللي موجودة على ظهر البعير كل شيء ما يقدم ولا آخر. القيادة بيد هذا الشخص الغاصب لأن هو بيد زمام الناقة بمثابة المحمول عليها. كان القائد أو اللي اقتاد هذه الدابة اللي بإيد الرشمة مالت هذه الدابة غاصبا لها بتمامها ويتبعه الضامن يعني يكون ضامنا ويتبعه الضمان. ولو طبعا هو احنا من نقول غاصب يكون ضمان عليه كل ما نقول غاصب نقول عليه ضامن. ولو كان بالعكس شون يعني بالعكس؟ قال بأن كان المالك الراكب قويا وقادرا على مقاومته ومدافعته وهذا السائق مجرد هيش قائد الدابة مجرد ما يعني جار الرشمة مالتها أو زمامها فلا يقدم ولا يأخر فهذا هنا ما يكون غصب. فالظاهر عدم تحقق الغصب من القائد أصلا ما يصير أصلا غاصب. فلا ضمان عليه لو تلفت الدابة في تلك الحال لأنه ما يقدم ولا يأخر بس هيج قايدها من الرشمة مالتها. نعم لا إشكال في ضمانه لها لتلك الدابة لو اتفق تلفها بسبب قوده لها، هو قادها وسقطها مثلا من منحدر، فنقول له أنت مدام سقطتها من منحدر أنت تكون ضامن لها، كما يضمن السائق لها لو كان لها جماح كباح. الجماح كباح يعني إلها مقود، إلها فشي وقفها، بلي جماح، فشردت بسوقه فوقعت في بئر وتردت أو سقطت عن مرتفع فتلفت، فهنا أنا يكون ضامن. ليش؟ لأن أنت بيدك تقدر توقفها وما وقفت، بل أنت هيجتها وأنت سقتها بقوة وخليتها تنهزم وتوقع بالبئر أو توقع بكذا وتموت. واضح أعزائي؟ مسألة 815. إذا اشترى اثنان في الغصب إذا اشترك اثنان في الغصب، فإن اشتركا في الاستيلاء على جميع المال كان لكل منهما ضامنا لجميعه. آني وياك استولينا على هذا الدار، فمو أنا ضامن لنصف وأنت ضامن لنصف، لا، أنا ضامن لتمام الدار وأنت ضامن لتمام الدار. كان لكل منهما ضامنا لجميعه، سواء كان أحدهما أو كلاهما متمكنا لوحده من الاستيلاء على جميعه، أم كان بحاجة إلى شريك في ذلك، إلى المساعدة، مساعدة الآخر وتعاونه، فيتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء، لأن كل واحد من عندهم يعتبر غاصب لتمام الدار كما في الأيادي المتعاقبة على الغصب. الأيادي المتعاقبة أعزائي يعني أنا غصبت الكتاب، وجاء عامر غصبة من عندي، وجاء زيد غصبة من عامر، وجاء بكر غصبة، واحد غصبة من الآخر، فهاي يسموها الأيادي المتعاقبة على غصب العين. المالك من حقه يرجع علي أو على أي شخص آخر من سلسلة الأيادي الغاصبة. واضح؟ المسألة اللي بعدها، إذا غصب شيئا في الأوقاف من الأوقاف العامة، مدرسة خلنا نفترض، مسجد، حسينية إلى آخر، إذا غصب شيئا من الأوقاف العامة فإن كان من قبيل التحرير، أكو وقف تحريري مثل الجوامع والمساجد، لم يستوجب الضمان لا عينا ولا منفعة، لأن هاي مو ملك مال أحد، لا عينا ولا منفعة. يعني أنا إذا غصبت الجامع لمدة أسبوع ما أخسر شيء، مجرد أنا حرام عليكم أخلي بين الجامع وبين المصلي، وإن كان عمله محرما خو حرام ويجب عليه رفع اليد عنه، بس ما علي يعني ما علي ضمانات أخرى. فلو غصب مسجدا لم يضمن ما يصيب عرصته تحت يده من الأضرار كالخسف ونحوها، كما لا يضمن أجرة المسجد مدة استيلاءه عليه، ما له هو أصلا المسجد ما له أجرة. نعم، إذا انهدم بناؤه تحت يده، انهدم بناء المسجد تحت يده، ضمنه، ضمن البناء. لماذا؟ لأنه ليس تحريرا، البناء يختلف عن العرصة، العرصة هي الوقف التحريري، أما البناء لا، البناء شيء آخر، البناء والأثاث لأنه ما يعتبر وقف تحريري. قال ضمنه لأنه ليس تحريرا بل ملك غير طلق، ملك غير طلق للمسجد على الأظهر، وهذا رح نناقشه في أحكام الوقف. وأما إذا لم يكن للوقف العام من قبيل التحرير، هو وقف عام لكن مو تحريري مثل المدرسة والمستشفى وإلى آخره، سواء كان وقف منفعة أم وقف انتفاع، مثلا أوقف الداري إلى السادة أو إلى الفقراء أو إلى العزاب، فالأظهر كونه ضامنا لكل من العين أولا والمنفعة ثانية.
ضامن للعين والمنفعة. فلو غصب مدرسة أو رباطا، الرباط شون الجراج، الرباط، أو بستانا موقوفا على الفقراء أو نحو ذلك، فتلفت تحت يده البستان أو المدرسة أو غيره، كان ضامنا لعينها، لأن تلفت تحت يدك فتكون أنت ضامنا لها. ولو استولى عليها مدة ثم ردها، استوليت عليها لمدة شهرين ثلاثة ورجعتها، كان عليه أجرة مثلها، تدفع لنا الأجرة مال الكم شهر اللي أنت استوليت بها عليه، كما هو الحال في غصب الأعيان غير الموقوفة. حالها إذن الأعيان الموقوفة وقف غير تحريري، حالها حال الأملاك الخاصة، من أنت تغصبها تكون ضامنا للعين وضامنا للمنفعة الفائتة أو المفوتة. واضح أعزائي؟ مسألة 817 يأتي الكلام عنها في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.